زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تقدم في الدرس الماضي عن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني النقي. أخرجه مسلم. وتقدم الكلام في مسألة الخلطة والعزلة، أيهما أفضل، الخلطة أم العزلة؟ وأن المسألة فيها ثلاثة أقوال: الأول العزلة أفضل، الثاني الخلطة أفضل، الثالث التفصيل بحسب الأحوال والأشخاص. فمن قال إن العزلة أفضل استدل بأحاديث، كحديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وأحاديث أخرى ذكرناها في الدرس الماضي. والذين قالوا إن الخلطة أفضل استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. طبعا واضح في هذا الحديث تقييد القضية بمن يصبر، فأما من يخالط ولا يصبر فهذا ليس بمحمود، وليس هذا هو الأفضل بلا شك. إذن المسألة فيها أحوال وأشخاص، اختلاف أحوال واختلاف أشخاص. وهذا الذي يقودنا إلى ترجيح القول الثالث، وهو أن القضية تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وأن فيها تفصيل، والإنصاف القول بذلك. فقد تكون العزلة لشخص أفضل، وقد تكون الخلطة لشخص آخر أفضل. قد تكون العزلة في شخص واحد في حال أفضل، وفي حال ثانية الخلطة له أفضل. وقد يكون الإنسان عنده قدرة على تعلم العلم وتعليمه، والناس محتاجون إلى العلم، وعنده ملكة فقهية وقدرة على التعرف على أحكام الحلال والحرام مثلا، والناس بحاجة إلى الفقه ومعرفة أحكام الحلال والحرام، فتكون مخالطتهم لتعليمهم أفضل. بينما آخر ليس عنده هذا، ولكنه يصفو قلبه جدا إذا خلا بالله تعالى، ومستعد للإقبال على الله، وأن هذا يستغرق منه فكرة ونفسه، ولا تطيب نفسه إلا بهذا، ويزداد إيمانا بهذا، فهو يعيش مع الله في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والتأمل والتدبر والتفكر فيها وفي ملكوت الله وفيما خلق الله. وحتى الذي يتعلم الحلال والحرام ويعلم الفقه يحتاج إلى شيء من هذا، ولا بد. والله سبحانه وتعالى يفتح لعباده الأبواب التي تؤدي بهم إلى مرضاته، ويوفق هذا لهذا وهذا لهذا، ولكل وجهة هو موليها، والخير أبواب. والحديث السابق فيه فضل الصفات الثلاثة: التقوى والخفاء المنافي للشهرة والاستغناء يعني عن الناس. بعد ذلك شرعنا في شرح حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وأن هذا الحديث من أعظم أصول الإسلام في الأدب، وتقدم الكلام على شرحه والأقوال المأثورة الواردة فيه، وأنه ليس المراد أن يترك ما لا عناية له به ولا إرادة بحكم الهوى وميل النفس. بمعنى واحد يقول: والله أنا ما عندي ميل إلى علم المواريث، ما عندي ميل إلى التدريس، ما عندي ميل، فإذا هذا سأتركه لأنه لا يعنيني. ليس هذا هو المقصود، وإنما ما لا يعنيك يعني ما لا ينفعك لا في دينك ولا في دنياك، هذا المقصود بقوله ما لا يعنيه. فما الذي يحدد الشيء الذي يعنيك من الشيء الذي لا يعنيك؟ الشرع هو الذي يحدد، وليس هوى النفس ولا ميول الشخص هي التي تحدد. وكذلك فإن العناية يعني من حسن إنسان ما ترك ما لا يعنيه، يعنيه من العناية. العناية لابد أن تكون قائمة بحكم الشرع والإسلام، ولهذا صار من حسن إسلام المرء. فإذا حسن إسلام المرء اقتضى ذلك ترك ما لا يعنيه، ما لا ينفعه في الدنيا والآخرة من المحرمات والمشتبهات والمكروهات والزيادة والفضول في المباحات التي لا يحتاج إليها، وإنما تقسي القلب وتضيع الوقت وتذهب المال. هذا مما لا يعني الإنسان. والحديث يدل على أن المسلم عليه أن يشغل بما ينفع، وقد أخذ العلماء من هذا أن المعتكف والحاج يستحب لهما الانشغال بطاعة الله والذكر والعبادة والابتعاد عما ليس له علاقة بالعبادة. والكلام على مسألة الانشغال هذه من الأشياء التي تنفع وهذه من الأشياء التي لا تنفع، هل يدخل فيها الفرضيات والبحث فيها؟ تكلم شراح الحديث في هذه القضية، الانشغال بالمسائل الفرضية يعني شيء ما حصل، فيأتي أشخاص ويقولون لو فرضا حصل كذا ما هو الموقف، ما هو الحكم، هل هذا البحث مما ينفع أو مما لا ينفع؟ فقد يقول قائل يا أخي صحيح إنه هذا الشيء ما هو حاصل لكن قد يحصل، فإذا حصل ما هو لازم يكون عندنا جواب؟ وقد يقول آخر يا أخي هذا بعيد الحصول، هذا مستحيل، دعوه حتى يحصل. فإذا المسألة فيها تفريق، في مسائل افتراضية ما يمكن تحصل. أي شيء يجي واحد يقول لو عشنا على المريخ التيمم على تراب المريخ ينفع ولا لازم يكون التيمم على تراب الأرض؟ وإذا رحنا للمريخ نأخذ معنا تراب من الأرض، كلام وأصلا يعني حتى لو حصلت كم واحد سيحتاج إليها حتى نجيب رائد مسلم يطلع ويعيش بالمريخ؟ والله أصلا قال عن الأرض فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، فلا رح نعيش على المريخ ولا على غيره، العيش هنا. فالشاهد أنه إذا كانت المسألة الفرضية لا تقع أو نادرة جدا إذا البحث فيها مضيعة وقت مما لا ينفع، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. وهناك مسائل قد تقع أو غالبا ما تقع، فلو ما حصلت لك الآن ممكن تحصل لك بعد مدة. هب أن إنسانا يريد الحج، ما حج من قبل ويسمع عن أشياء تقع في الحج هي ما وقعت له هو، لكنه يريد أن يعرف إذا حصلت ماذا يفعل. لو احتبسنا في الحافلة من قبل العصر واقترب المغرب ونحن ذاهبون لطواف الوداع ماذا نفعل؟ كيف نصلي العصر؟ نحن ذاهبون من عرفة إلى مزدلفة، خرجنا بعد المغرب من عرفة مع زحمة الطريق قرب نصف الليل وما وصلنا مزدلفة، ماذا نفعل في صلاة المغرب والعشاء؟ أشياء قد تقع، شكيت في حصاه أريد أن أرمي عني وعن أمي، أبدأ بمن؟ أبدأ بالوالدة لفضل بر الوالدين ولا أبدأ بنفسي؟ طيب إذن هنالك أشياء ممكن ما وقعت لك لكن يمكن أن تقع ويتوقع أن تقع ونسبة كبيرة ممكن تقع، السؤال عنها جيد والبحث فيها مطلوب، وهذا من إعداد العدة، إعداد العدة للمواقف. فالعالم سيقول لهذا الإنسان حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، يقتضي أنك ترمي عن نفسك أولا ثم ترمي عن والدتك مثلا. ما نقل عن بعض السلف من كراهة الانشغال بالفرضيات والمسائل المفروضة التي لم تقع إنما يحمل على ما يندر وقوعه أو يستحيل وقوعه، فهذا الذي يذم الانشغال به. أما ما يمكن وقوعه عادة فيشرع السؤال عنه والبحث فيه وافتراضه لأن البحث فيه مفيد بخلاف النادر. طيب الحديث هذا يشير إلى مسألة مهمة وهي هذا السؤال في مسائل الشرع من الكلام الذي لا يعني. وقد قال تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، هذا لفظ البخاري. معناها أن السؤال هنا مذموم، فما المقصود؟ يعني لا تسألوا عن أشياء إن تبدل لكم تسؤكم، ودعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. أي سؤال هذا؟ قلنا إنه يجب على المسلم أن يتعلم دينه وأن يحرص على ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، يقتضي البحث في ما هو الشيء المحرم حتى نجتنبه، المنهي عنه، ما هو الشيء المأمور به حتى نفعله. فالاشتغال بما أمر به وتعلم ما نهى عنه لاجتنابه هذا مطلوب، فيتعين على المسلم الاعتناء إذن والاهتمام بما جاء عن الله ورسوله. ثم إن كان هذا الشيء الذي جاء من الأمور العلمية، فما هو الشغل به؟ كيف نشتغل به؟ هذا الأمر الذي في الآية أو الحديث أمر علمي، يعني ما هو عملي؟ أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، صلوا الأرحام، امشوا إلى المساجد. لو جاءك نص فيه قضية علمية، ما الذي يجب عليك فيها؟ رأيت جبريل بين السماء والأرض له 600 جناح، إيش موقف من الحديث هذا مثلا؟ هذا حديث صحيح، إيش الموقف منه؟ يعني العمل به كيف يكون؟ الإيمان والتصديق. طيب إذن هنالك نصوص عن الشرع علمية، الموقف منها أو الاشتغال بالنصوص هذه هو الإيمان والتصديق. طبعا أن تخبر بها وأن تعظ بها، قد يكون هذا النص مما يوعظ به. طيب إذا كان هذا في الأمور العملية، فإنها الأوامر نقوم بها ونستقصي ما نستطيع من الوسع في تنفيذها وتحقيقها، والأشياء المنهي عنها نحذرها ونتجنبها. هذا هو الموقف العملي، وهذا هو العلم النافع، وهذا هو العمل بالعلم. طيب السؤال عن هذه الأشياء لتحقيقها أو عن هذا المنهي لتركه وتجنبه سؤال محمود، لكن ما هو السؤال المذموم؟ السؤال المذموم قلنا هو الذي لا ينفع، معنى ذلك أنه لا ينفع في تحقيق المأمور به ولا في ترك المنهي عنه. سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، فقال له الرجل أرأيت إن غلبت عليه؟ أرأيت إن زحمت؟ قال له ابن عمر اجعل أرأيت باليمن، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، رواه البخاري. إذن إذا لاحظ العالم من السائل أنه يسأل عن أشياء قد تدل على زهده في الشيء أو على عدم وقوعه ونحو ذلك، فإنه يزجره. وقد يكون الوقت الذي سأل فيه هذا الرجل عمر رضي الله عنه لم يكن بوقت زحام وشدة، فعلمه السنة وأراده أن يأتي بها. كان الصحابة والتابعون يكرهون السؤال عن الأشياء قبل وقوعها. قال عمرو بن مرة خرج عمر على الناس فقال أحرج عليكم أن تسألونا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا، ذكره ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله. وربما يعاقب الإنسان على شيء من هذا، فقد جاء أن رجلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أتى يسأل، وربما في البداية ما كان مبتلى بالشيء هذا، قال أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أقتله فتقتلونه أم ماذا؟ ما كان أصلا عنده هذا، فلما سأل عن المكروه ابتلي به وحصل له فعلا، ورجع إلى امرأته وجد معها رجل. في فرق إذن بين السؤال عن أشياء التي ما وقعت، وربما الإنسان يبتلى بالشيء من المكروه والمستبشع والمستشنع يسأل عنه وما وقع. يجي واحد يقول فرضنا أنا رجعت البيت وجدت رجل مع زوجته، ليش تسأل؟ حصلت لك؟ حصلت لجارك؟ ليش تسأل؟ و وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا تسألوا عما لم يكن، فإني سمعت عمر لعن السائل عما لم يكن. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا، كان هذا وقع، فإن قالوا لا قال: دعوه حتى يكون. وبعض العلماء إذا سئل عن شيء من هذا يسأل عن التفصيل، فالسائل إذا كان اخترعها يقول: والله ما أدري، مش لخبط، لأن المسألة ما هي واقعة. من يوم ما تفترض وتخترع هالمسألة هذه ويظهر على السائل اللخبطة، وقد يكون هذا التفصيل مهم في الجواب، الشاهد تضيع وقت السائل والمسؤول والمفتي والمستفتي والانشغال بأشياء ما وقعت. كما قلنا: رجل كان يمشي في الطريق فوجد دجاجة ميتة فوطئها فخرجت منها بيضة، فهل يجوز له أن يأكلها؟ كلام يعني متى تقع هذه؟ قال مسروق رحمه الله: سألت أبي بن كعب عن شيء، قال: أكان بعد؟ فقلت: لا. قال: أجمنا، يعني ريحنا، أرحنا منه، أرحنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. قال الشعبي رحمه الله: سئل عمار عن مسألة فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لا. قال: فدعونا حتى يكون، فإذا كان تجشمناه لكم. لأن الآن ترى العالم لما يسأل الذي خاف الله سيعمل فكرة ويجتهد ويعاني، يعني ترى ما تسأل عن شيء من الأشياء الصعبة سيعاني نفسيا، هو سيعاني حتى يخرج لك الجواب، وينظر ويفكر ويجتهد ويتأمل، والمسألة وطأتها ثقيلة، ماتت المرأة وفي بطنها جنين، نشق بطن المرأة لاستخراج الجنين، ماذا نفعل؟ ندفنها كما هي كذا؟ إيه هو حتى يطلع لك جواب، هو سيعاني شق المرأة فيه، تصرف بمثل يعني قطع جسد ميت، هذا اعتداء، استخراج الجنين يعني يدفن يموت. طيب هل مات أصلا أو ما مات؟ طيب إيش غلبة الظن؟ هو الآن سيدور عقله في أشياء كثيرة ويتعب نفسيا حتى يستخرج الجواب. فلذلك ما تحمل العالم على المعاناة وتدخل في الاجتهاد والتفكير ويحصل له بذلك شدة على شيء ما وقع. وعن الصلت بن راشد قال: سألت طاووسا عن شيء فانتهرني، فقال: أكان هذا؟ قلت: نعم. قال: آه الله؟ قلت: آه الله، حلفوا بالله نصارت. قال: إن أصحابنا أخبرونا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، فيذهب بكم ها هنا وها هنا، فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق. أي لما تصير القضية الله عز وجل يوفق من يشاء من عباده لاستخراج جوابها وتبيينه، والمسألة عند الوقوع جوابها يختلف، والتسديد فيها يختلف، والتوفيق فيها من الله يختلف، لأن وقعت نازلة الآن وقعت، فيوفق الله من يشاء من عباده لاستخراج حكمها. أما إذا ما صارت فرضية، ما صارت، يصير ترف فكري كما يقول، والترف الفكري ما ينزل معه توفيق. قال الأوزاعي: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقل الناس علما، يعني الذين يشتغلون بالمغاليط. فما هي المغاليط؟ وقد ورد في الحديث النهي عن الأغلوطات. أما بالنسبة للأغلوطات فقد فسرها الأوزاعي رحمه الله بأنها صعاب المسائل التي لا منفعة فيها، أو ما خرج من السائل على سبيل التعنت والتعجيز، فقصد إحراج المسؤول، إحراج المفتي، تعجيز من يسأله. وقال في موضع آخر عن الأغلوطات: هي المسائل المشكلة. يعني شوف، أحيانا مثلا تيجي قضايا كذا في القدر، أطفال المشركين أينهم؟ في النار. إيش ذنبهم؟ في الجنة. يعني إيش عملوا حتى يروحوا الجنة وأباؤهم كفار ولا مسألة مشكلة؟ طيب الآن المسألة حقيقية، يعني يوجد أطفال لمشركين، مات الأطفال صغارا، إيش مصير الطفل؟ لأنه في الآخرة يا جنة يا نار، ما في شيء بينهم. في مسائل المسلم خلاص يردها إلى الله، خلاص أمره من الله. إيش يعني؟ يعني الآن أنت الآن لو جهلت حكم هذه المسألة نقص دينك، نقص إيمانك. لو ما عرفت حكم المسألة هذه هل حتصير لك مصيبة مشكلة؟ الآن إذا ما عرفت حكم هذه المسألة الجواب لا يضرك. طيب إذا قال واحد طيب من باب الفائدة البحث، ممكن إذا ما ظهر التعنت والتعجيز، ما ظهر من سبب السؤال هو إحراج المسؤول وإيقاعه الغرض، فأهل العلم يعني قد يبحثون في مثل هذه المسائل فيقول خلاص هناك إجابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني هؤلاء أطفال المشركين إذا كبروا الله يعلم لو كبروا ماذا كانوا سيفعلون، هل كانوا سيسلمون ولا كانوا سيكفرون أو يبقون على كفر آبائهم أو ماذا. فالمهم يعني البحث فيها من ناحية العلمية في أدلة فيها، لكن شخص عامي لو ما عرف جواب المسألة يضره ذلك؟ الجواب لا. فإذا في مسائل مشكلة يعني فيها إشكالات والبحث فيها ممكن يقود العامي لأن يتشكك في دينه مثلا. وأيضا الأغاليط جمع غلوطة، وهو ما يغلط به، وأن قد تنتهي القضية للطرفين المتناقشين إلى تغليط أحدهما الآخر. يعني هي مسألة، يعني هي أشياء تثار نقاشات فيها، والمقصود من الذي يعلو على الآخر، ومن الذي يتفوق في النقاش، ومن الذي يفحم ويسكت، ومن ما هو المقصود منها الفائدة. قال الخطابي رحمه الله أراد المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا، وكذلك بعض مسائل علم المنطق، علم المنطق والكلام ما فيها فائدة، تقسي القلب والبحث فيها يورث الشقاق. هذه شرار المسائل، هذه الأغلوطات التي هي مما يقصد به حصول الزلل من المناقش أو إيذاء المسؤول، أو فيها تشدد وتعنت. مثلا هلك المتنطعون، مثل إيش؟ مسائل الموسوسين، إيش حكم أصور صلاتي بالفيديو حتى أعرف بعد الصلاة أنا صليت 4 ولا 3، ويلا بعدين أحط الشريط الفيديو أسوي كذا أشوف على الله، أشوف الآن نتيجة، لازم أجلس أشوف 10 دقائق حتى أشوف أنا علي سجود سهو ولا ما علي سجود سهو. ففي بعض الناس يعني عندهم مسائل هي إلى الجنون أقرب، يعني ما هي مسائل عقلاء، مسائل مجانين. طيب إذا قال الأوزاعي رحمه الله إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقل الناس علما، الذين يثيرون المغاليط، والبيضة قبل ولا الدجاجة، يلا مسائل مسائل ونقاشات كثيرة. قال ابن وهب عن مالك رحمه الله أدركت هذه البلدة وإنهم لا يكرهون الإكثار الذي فيه الناس اليوم، يعني من التشقيقات والتفريعات والنقاشات. وقال سمعت مالكا يكره الجواب في كثرة المسائل، وقال قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلم يأته في ذلك جواب، ما أجابه، ما عرف الروح، ما قال هي جسم لطيف له نفاذية في الأغشية، ما أعطاه. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وقال أبو شريح الإسكندراني رحمه الله يوما في مجلسه كان معهم مع طلابه فكثرت المسائل، فقال قد درنت قلوبكم منذ اليوم، فقوموا إلى خالد بن حميد أصقلوا قلوبكم وتعلموا هذه الرغائب، فإنها تجدد العبادة وتورث الزهادة وتجر الصداقة، وأقل المسائل إلا ما نزل، فإنها تقسي القلوب وتورث العداوة. إذن في مسائل أحيانا إثارتها في المجلس تجعل الإخوان الجالسين أعداء، تقسي القلب، ويا ليتهم ما بحثوها، ويا ليت ما فتح النقاش فيها، لأن بعد ما فتح النقاش حالهم القلبية والإيمانية والأخوية أسوأ من قبل النقاش. وهذا كثير، ترى هذا كثير في المجالس، خصوصا مجالس الشباب تحدث. طيب لو سئل عالم عن مسألة ما وقعت، هل يلزمه أن يجيب؟ الجواب لا، ما يلزم. هل يعتبر من كتم العلم عدم الإجابة؟ الجواب لا، لأن ما له حاجة الآن، الجواب الآن لا يحتاج إليه. ولذلك كان بعض السلف إذا سئل عن مسألة يقول السائل هل كانت، هل وقعت، فإن قال لا لم يجب، ويقول دعنا في عافية. اتركنا يا أخي في عافية، الآن الواحد لو تكلم قد يصيب قد يخطئ، اتركنا في عافية. إذن قضية من حسن سامر ترك ما لا يعنيه، يدخل فيها ما لا يعنيه من المسائل والأغلوطات والأشياء الفرضية النادرة والتي لا تقع. أما إذا كان السؤال عن أشياء تقع فإنه محمود، بل قد يكون واجبا، وقد قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا بد للإنسان من الاستفتاء في الأشياء قبل أن يقدم عليها. وإذا أراد أن ينكح، يطلق، يبيع إلى آخره، لا بد يسأل عن حكم الأشياء قبل فعلها، لا بد. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة المسائل على وجهين: الأول ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه من أمر الدين فهذا جائز بل مأمور به لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر. وعلى هذا تتنزل أسئلة الصحابة عن الأنفال والكلالة وغيرها، يعني سألوا يسألونك عن الأهلة، يستفتونك في الكلالة، يسألونك عن الأنفال، كيف توزيع الأنفال، ما يؤخذ من أموال الكفار دون قتال كيف يوزع. الثاني قال ما كان على وجه التعنت والتكلف والله أعلم، يعني هذا يترك. قال ابن رجب رحمه الله واعلم أن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة إنما هو من ترك الاشتغال بامتثال أوامر الله ورسوله. يعني في بعض الأسئلة حصلت نتيجة إيش؟ الجهل. ولو أن الشخص كان يمشي على الصراط المستقيم ما حصلت له المسألة. وهذا كثير، كثير من المسائل لو الناس كانوا يمشون على الصراط المستقيم ما وقعت لهم أصلا، لكن لما خالفوا وقعت مسائل. أنا أضرب لكم مثالا عن مسألة جاء السؤال عنها قريبا، امرأة والعياذ بالله وقعت في الفاحشة، زوجها أحس أن هنالك أشياء فسألها، قالت لا هي مجرد رسائل ومكالمات. قال إن كنت وقعت في الفاحشة فأنت طالق. الآن لو تكلمت واعترفت يمكن يطلقها ويطلق أهلها، ولو سكتت وقع الطلاق وانتهت العدة كيف تعيش معه؟ لو سكتت هو علق الطلاق على وقوع أمر، الأمر هذا وقع، يعني وقع الطلاق وسكتت ستدخل في العدة وتنتهي العدة، وبعد ذلك كيف تعيش معه؟ هل المسألة هذه هل كانت ستقع لو المرأة هذه كانت على الصراط المستقيم وما فعلت الفاحشة؟ ولذلك فيه أشياء ما تقع أصلا إلا بعد انتهاك حدود الله. وكثير من القضايا التي صارت الآن في الأسهم والأموال وما يتعلق بالأعراض إلى آخره، ما وقعت يعني ما وقعت هذه القضية الصعبة الشائكة إلا بعد ما صارت المخالفة الشرعية. لو كان يمشون صح ما كان وقعت. يلا اشترى شقة في عمارة ما بنيت بعد، وراح باعها على واحد ثاني، والثاني باع الثالث، الثالث باع الرابع، يلا وآخر واحد هذا أكل مقلب. الآن مع انهيار الأسعار وانهيار الأزمة المالية حصلت القضية، يلا جاءوا يسألون ها مين هل 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 هذا يرد المال لهذا ولا هذا؟ أي بيع اللي باطل ولا اللي يعني؟ وهل كل واحد يرجع للثاني ولا كل وأي واحد منهم الذي سيغرم؟ متى صارت المشكلة؟ لما صارت مخالفة شرعية. لو ما صارت المخالفة الشرعية، لو باعوا واشتروا على وفق الشريعة ما صارت المسألة أصلا. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن أشياء فيجيبهم، والله سبحانه وتعالى حكى في كتابه العزيز 13 مسألة سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يسألونك ماذا ينفقون، يعني في أي مجال نضع الأموال، نعطي من؟ والله عز وجل أجابهم، قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى. طيب يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم من الثياب، هو السائل سأل عما يلبس فأجابه عما لا يلبس، لأنه منحصر، منحصر. ما هي المحظورات؟ أشياء معينة. ما هي المباحات؟ كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي ذنب أكبر، وسئل عن ضرار المشركين، يعني حتى هذا السؤال خطر ببال بعض الصحابة، لأن فيه الآن ناس من المشركين لهم أطفال، مات الأطفال، عليكم السلام ورحمة، مات الأطفال، فما حكم الطفل؟ هذه مسألة وقعت، ويريد أن يعرف السائل ما هو الجواب. قال الله أعلم بما كانوا عاملين. لو كبر هؤلاء الأطفال هل كانوا سيسلكون مسلك أهل الإسلام ولا أهل الشرك؟ يؤمنون، يكفرون، يطيعون، يعصون؟ الله أعلم بما كانوا عاملين. وربما سأل بعض الصحابة رضوان الله عليهم على أشياء للاستعداد لها، يعني كما قلنا في الدرس الماضي الصحابة سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى، ما معنا سكاكين نذبح بها، أفنذبح بالقصب؟ هذا السؤال هو الآن، طيب ما وقع، لكن وقوعه الآن هو المتوقع، فالسؤال عنه جيد ومطلوب. لما حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، سألوه نصلي معهم؟ طيب يؤخرون الصلاة عن وقتها نصلي معهم؟ أجابهم. لما حدثهم عن الدجال أنه سيمر أول يوم من أيام الدجال كسنة، سألوه تكفينا فيه صلاة يوم، خمس صلوات؟ لكن هذا السؤال هل هو عن شيء فرض لا يمكن وقوعه، مستحيل؟ لا، هو أخبرهم أصلا أنه سيقع، صحيح أنه لم يقع بعد لكن سيقع، فبما أنه سيقع فالسؤال عنه صحيح. وإذا ما أفاد هذا الجيل يفيد الأجيال القادمة، وهذه أهمية سؤال الصحابة. ترى الصحابة ما كانت كل أسئلتهم لأنفسهم، كانوا يفهم يحملون هم الأجيال القادمة، ويسألون أحيانا أسئلة للأجيال القادمة ليستفيدون. حديث حذيفة وما كان بعد هذا، طيب بعد الخير من الشر، وبعدها هذه أشياء تغطي عمر حذيفة وتزيد، لكن سأل لماذا؟ لأجل هؤلاء الناس الذين سيأتون من بعده. طيب لما سألوا عن الأهلة، هذا الهلال يكبر ويصغر أثناء الشهر، لماذا؟ لماذا يبدو دقيقا ثم يكبر وينتفخ ويكتمل ثم ينقص؟ كان ممكن يأتي الجواب على علم الفلك، أن الشمس تحجب الأرض والقمر وتختوي كذا، وإذا صارت دائرة الظل وحصل. لكن هذا الآن هل هو المطلوب أن يعني يعرفهم جواب القضية بشرح المسألة فلكيا؟ لا، دلهم وأرشدهم إلى الفائدة منه. ليش هو يكتمل وينقص؟ ليه؟ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. فإذا رمضان والحج وعدد النساء، لما نقول 4 أشهر 10 أيام، 4 أشهر بالميلادي، 4 أشهر قمرية. المطلقة الصغيرة أو الآيسة، عليكم السلام، 3 أشهر عدتها، 3 أشهر إيش؟ سريانية، 3 أشهر قمرية. الزكاة حول إيش؟ سنة ميلادية. شوف الآن أكثر الشركات في العالم التي يملكها مسلمون غير الكفار، أكثر الشركات في العالم والمؤسسات يأكلون على الفقراء 11 يوم، وبعد 33 سنة من عمر الشركة حسب النظام اللي ماشيين عليه يكون في عنده زكاة سنة لله ما أخرجها. ليش؟ لأنه جالس يطلع الزكاة على الميزانية، والميزانية على السنة الميلادية، والشرع ما جاء بالزكاة على السنة الميلادية، جاء بها على السنة القمرية. فمعنى ذلك أنه يوجد عندك 11 يوم في السنة ما هي مغطاة بالزكاة. إذن يسألونك عن الأهلة، لما سألوه عن شيء معين، قضية الاكتمال والنقص والاختفاء، فماذا أجابهم؟ عن الفائدة. فهذا من الحكمة في الجواب. من المذموم كثرة السؤال في الأشياء المتشابهة، وهذه منها قضايا كيفيات الصفات مثلا. ولذلك كان جواب مالك لما سئل عن الاستواء، الاستواء معلوم، أقرر المسألة أولا أعتقد بها، هذا المفروغ منها، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكان مالك رحمه الله يعني من العلماء التربويين الذين يؤدبون في المجلس، أحيانا يقول فأمر به فجلد، فأمر به فأخرج، فعزره ووبخه، فما ما ما يفوت. هذا مما ينبغي أن لا يفوت إلا بموقف. وروي أن رجلا في عهد عمر رضي الله عنه يقال له صبيغ بن عسل كان يجادل الناس متشابهات. الآن هؤلاء أجناد، يعني ليسوا من طلبة العلم، أجناد يجلس في مجالس الأجناد. يلا وش النازعات؟ وش المرسلات؟ وش الذاريات؟ وش هل؟ فيسألهم عن أشياء لها عدة معاني، يطرح معهم القضاء. طيب لا ينطقون، بعدين يقول طيب في آية ثانية أنهم ينطقون، شلون يعني؟ أنت إيش بس أنت متشكك العامة يعني؟ لأن هذا عامي، لو تجيب آية تقول له قال الله تعالى لا ينطقون، يقول إيه صح لا ينطقون، بعدين يقول له شو؟ قالوا كذا كذا. طيب كيف ينطقون؟ إيش يصير عند العامي؟ تشكك. لما صار صبيغ بن عسل يسأل بهذه الطريقة، عمر رضي الله عنه بمجرد ما سمع عنه استدعاه وأعد له مسبقا عراجين النخل في المجلس. من أنت؟ أنا عبد الله صبيغ، أهلا، أنا عبد الله عمر. لما سمع منه عمسة أخذ جريد النخل الأخضر الرطب، قال سبيل محدثة، وجلده حتى أدمى ظهره، بل وضربه به على رأسه حتى قال يا أمير المؤمنين حسبك، لقد ذهب الذي في رأسي خلاص. وما اكتفى بذلك حتى كتب أرسله إلى بلد أخرى وأمر باعتزاله ومقاطعته حتى خشوا عليه الجنون خلاص، وأن الرجل تاب خلاص ما لا يمكن يعيد هذا. وقد جاء أن عمر جلده ثم تركه حتى برئ ظهره، ثم جلده ثم تركه حتى برئ. ليش؟ لأن عمر رضي الله عنه يعرف هذا الباب إذا فتح ماذا سترتب عليه؟ حتى قال صبي قال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد مداواتي فقد والله برئت خلاص. ولو أردنا نطبق هذا اليوم، كم رجلا سيجلد على هذا؟ وقد سمعنا عمن ينادي في هذا العصر بإعادة النظر في نصوص الكتاب والسنة، يعني الجرأة ما هي فقط أن أسأله الآن عن المشكلات، إعادة النظر في نصوص القرآن والسنة، وناس تتطاول على القرآن نفسه، وآخرون يتطاولون على السنة وينسفونها، وآخرون يريدون الاستدلال من القرآن على الباطل، على الباطل. يقول المعتزلة يلا جدنا إبراهيم واعتزلكم وتعالوا، النصارى يلا إنا نحن يعني ثلاثة. وكم رأينا ممن يريد الآن التلاعب في الآيات لتوافق هواه، ويتوصل ويريد أن يتوصل من بعض الآيات والأحاديث للطعن في الدين كما يفعل أهل الأهواء والبدع. إذن حديث من حسن الإنسان مر ترك ما لا يعنيه، الإنسان مطالب بالانشغال بما يعنيه، وجماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث كما قال أهل العلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمد، ومن كان وحديث من حسن الإنسان مر ترك ما لا يعنيه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. وأما في حفظ اللسان، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. ما معنى تكفر اللسان؟ هو شرحه في الحديث: فتقول اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا، رواه أحمد وحسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. متفق عليه. لما ركب ابن سيرين الدين وحبس به قال: إني لأعرف الذنب الذي حمل به علي الدين، الذنب الذي ورطني أعرفه. قالوا: ما هو؟ قال: قلت لرجل من 40 سنة يا مفلس، يعني كأنه عيره بذلك. قال: فابتليت به، يعني أن من عير أخاه بشيء ابتلي به. إذن أقلل كلامك واستعذ من شره، إن البلاء ببعضه مقرون، واحفظ لسانك واحتفظ من غيه حتى يكون كأنه مسجون، وكل فؤادك باللسان وقل له: إن الكلام عليكما، الفؤاد واللسان، موزون، فزناه، فعل أمر زن وزن زن، فزناه من الوزن، يا أيها الفؤاد واللسان، فزناه وليك محكما ذا قلة، يعني الكلام، إن البلاغة في القليل تكون. وعن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: من توكل لي ما بين لحييه وما بين رجليه توكلت له بالجنة، رواه البخاري. وقال مسعود رضي الله عنه: ما من شيء أحق بالسجن من اللسان. وقال بعض السلف: إنما مثل اللسان كالسبع، إن لم توثقه عدا عليك. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلبغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، قد كان هاب لقاءه الشجعان. لكن مع شجاعة فروسيته أهلكته كلمة. وقال بعضهم: قالوا نراك كثير الصمت، قلت لهم: ما طول صمتي من عي ولا خرسي. الصمت أحمد في الأشياء عاقبة، وأزين الآن لي من منطق شكزي، أأنشر البزة في من ليس يعرفه؟ طبعا نشر القماش. أأنشر البزة في من ليس يعرفه وأنثر الدرة للعميان في الغلس؟ يعني هذا عبث، الأعمى وغلس متى يرى؟ وقال سبحانه وتعالى في ذم ترويج الإشاعات وعدم حفظ اللسان: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: زلة الرجل عظم يجبر، وزلة اللسان لا تبقي ولا تذر. زلة الرجل عظم يجبر، وزلة اللسان لا تبقي ولا تذر. فقال الشاعر ناظما المعنى: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت الرجل من عثرة الرجل، فعثرته من فيه ترمي برأسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهله. وقال الله سبحانه وتعالى فيما يجب منه حفظ اللسان: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ويقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فإذا هذا من أسباب عذاب القبر. عائشة رضي الله عنها لما قالت، يعني حملها الغيرة، صفية كانت جميلة، قالت: حسبك من صفية أنها كذا قصيرة. قال: لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا، يعني تمثيل، مثلت حركة واحد، مشية واحد، كلام واحد، يسمون تقليد الحركات والكلمات. فقال عليه الصلاة والسلام: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. طبعا هذا موضعه وين؟ تقليد على سبيل السخرية والاستهزاء والتنقص. وعن عمرو العاص رضي الله عنه أنه مر على بغل ميت، فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم رجل مسلم. رواه ابن حبان وصححه الألباني. وروي عن الحسن رحمه الله أن رجلا قال له: إن فلانا قد اغتابك، فبعث إليه رطبا على طبق وقال: بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها، فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام. يعني هذا بس كذا، يعني له على اللي أهديتني من حسناتك ما أستطيع أن أعطيك مثلها وأن أجازيك بها. وقال ابن عبد البر، وقال ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته الدالية، منظومة الآداب: ويحرم بهت واغتياب نميمة وإفشاء سر ثم لعن مقيد. فهذه من آفات اللسان، نظمها في بيت واحد: ويحرم بهت واغتياب نميمة ثالثة، وإفشاء سر ولعن غير مقيد. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه حديث صحيح. كما قالوا: الغيبة مرعى اللئام، ولا يذكر في الناس ما يكرهون إلا سفلة لا دين له، أو إلا سفلة لا دين له. طيب، أما قضية الوشاية والنميمة والقتات الذي لا يدخل الجنة، القتات الذي يبلغ عنك دون أن تدري ودون أن تحس ودون أن تشعر. قتات يعني هو يبلغ عنك ولكن بتجسس عليك. النمام ممكن يبلغ عنك وأنت تدري أنه كان موجودا في المجلس وحضر الكلام، أنت تعرف أنه سمع. القتات الذي يبلغ عنك وأنت لا تحس. وكلاهما متوعد بعدم دخول الجنة، أو عدم دخول الجنة مع أول الداخلين، ولا عدم دخول الجنة أبدا إذا استحل ذلك، ولا عدم دخول الجنة إلا بعد عذاب من نار. ومنهم من أطلق الأحاديث الكلام، يعني حديث الوعيد خلاص ما تفسر. ليش؟ لتكون أوقع في النفوس، كما اختار ذلك بعض أهل العلم. ورأينا يعني أن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم جوامع عظيمة كهذا الحديث، ألفاظ قليلة ومعاني كبيرة جدا. إن الله يحب العبد التقي الخفي النقي. وعرفنا موضوع الشهرة، لأن إن الله يحب العبد الخفي يتنافى مع قضية الشهرة، وذكرنا أن الشهرة شهرتان: شهرة مقصودة متعمدة يسعى صاحبها إليها فهي مذمومة، وشهرة تحصل له بلا قصد، وهذه من فضل الله. وضربنا من أمثلة على الأحاديث هذه الوجيزة: إنما الأعمال بالنيات، يد الله مع الجماعة، مطل الغني ظلم، من غشنا فليس منا، كل ميسر لما خلق له، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهذا من تعليم الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه كان أميا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لا تتلو ولا تخط، لا تقرأ ولا تكتب، إذن لارتاب المبطلون. قالوا جابها منك، قرأ وكتب. وهذا الحديث العظيم الذي كنا فيه من محاسن دين الإسلام، وأن الإنسان لا يشتغل إلا بما ينفعه في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سؤال يقول: بعض الدعاة في الفضائيات أن رضعة واحدة تحرم ولا يشترط خمس، هذا مخالف لقول جماهير أهل العلم أن الخمسة تحرم، وكان فيما نزل 10 رضعات يحرمنا فنسخت بخمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنالك من يرسلون الخدم النصارى للكنيسة يوم الكريسماس ويقولون ندعهم يمارسون عباداتهم لنريهم سماحة الإسلام. لا يجوز إعانة الكافر على كفره. وقد سئل أحمد رحمه الله عن رجل له والدة نصرانية تأمره أن يذهب بها إلى الكنيسة، فهل يطيعها؟ فأجاب بأن لا يذهب بها لكنه يعيدها، فهو لا يذهب بها حتى لا يكون ذهابه بها وإيصاله لها إعانة على الكفر، لأن ماذا ستفعل الكنيسة؟ معزومين على غداء، طبعا سيكفرون بالله ويشركون به. إعادتها من الكنيسة خلاص، هذا ما فيه إعانة على الكفر، هذا إخراج لها من ذلك المكان. طيب، الآن الإعانة على أعياد المشركين قد تكون بتعطيل العمل، قد تكون ببيع ما يستعملونه كالشموع وغيرها، وتمكينهم من ذلك لا يجوز. لكن لو فعلوهم فأنت في هذه الحالة غير مسؤول عن فعلهم إلا من جهة الدعوة العامة، يعني دعوتهم إلى الإسلام. وبعض الناس الآن في السوق يعملون تخفيضات بمناسبة نهاية العام أو عيد رأس السنة أو الكريسماس، وهؤلاء أنواع. فمنهم من يعمل التخفيضات تصفية للبضائع حتى يخلص الميزانية، يعني يسوي تصفية شاملة وبعد ذلك يعمل ميزانية ويستقبل عاما جديدا. يعني هو نوع من التصريف أو التصفية لأجل الحسابات، وهذا يجوز الشراء منه. لو قال واحد: ما حكم الشراء من المحلات التي تقوم بعروض تخفيضات في آخر السنة الميلادية وبداية السنة الجديدة؟ فإذا كان ما يعمل من هذا النوع لتصريف البضاعة والتصفية فلا بأس. هذه كانت فتوى الشيخ عبد الرحمن البراك نفع الله به. وأما إذا كان يعمل التخفيضات احتفاء واحتفالا بالسنة الجديدة للكفار فيترك الشراء منه تأديبا له. يقول: أو تقول صديقتي متزوجة من أمريكي الأصل لا يصلي ولا يصوم وعندها أبناء، ماذا تفعل؟ وأصبح يزني ولا يريد الرجوع للإسلام، حاولت الكثير معه ولم تنجح وتريد المساعدة. طبعا هذه الأخت الآن من هنا ولكنها في أمريكا مؤقتا، وعندها صديقة متزوجة من هذا الشخص. كلمة لا يريد الرجوع للإسلام معناها أنه خرج من الإسلام، معناها أنه ارتد. كلمة لا يريد الرجوع يعني أنه خرج ولا يريد العودة. وبناء عليه إذا كان هذا ترك الإسلام خلاص، يقول لا يصلي ولا يصوم ولا يبغى يرجع للإسلام وصار يزني، إذن تركه واجب خلاص، ما يمكن الاستمرار معه في العلاقة الزوجية. ليش؟ لأن المسلمة لا يمكن أن تكون تحت مرتد، لا يمكن أن تبقى تحت مرتد ولا كافر، والمرتد أسوأ من الكافر الأصلي. فلو كان هذا نصرانيا ما جاز لها أن تتزوج، ولو أسلمت ما جاز لها أن تبقى تحته، فكيف إذا ارتد؟ يقول الأخ: كنا نفسه بأبي هريرة من الجزائر، هناك بنك يعطي الفلاح قرضا دون فائدة لمدة سنتين، فإذا تعذر التسديد فرض عليه فائدة ربوية، هل يجوز أخذ القرض؟ الجواب: لا يجوز، لأنه سيوافق على الشرط المحرم. لو يقول له وقع أول سنتين بدون زيادة، إذا تأخرت زيادة وقع معناها أنه موافق أنه بعد سنتين يدفع ربا، وهذا حرام، الموافقة حرام. بغض النظر هو طول عن سنتين أو ما تأخر عن سنتين، الموافقة على الحرام حرام. وهذا يجيب على الشق الثاني من السؤال: هل يجوز إذا كان يوقن أنه سيرد قبل المدة؟ الجواب صار واضحا. طيب الآن فعلها، ماذا يفعل؟ عليه أن يتوب إلى الله ويسارع بالسداد. ليش؟ لأن الخروج من العقد المحرم يجب أن يكون بأسرع طريقة. واحد دخل في عقد محرم ثم عرف أنه محرم، عليه أن يخرج منه، قد لا يستطيع الخروج بسرعة أو الآن. نقول: إذن عجل ما استطعت. أختي بالضبط مثل ما تفضلتم، لا تسأل إلا في القضاء والقدر، وكل أسئلتها تبدأ لماذا، وأعمل لها بحث في مواقع العلماء وأتيها بالجواب ولا تقتنع، والمصيبة أن كل معلوماتي أخذتها من الفضائيات المعادية للدين. أنا الآن بعد أن يئست منها أتحاشى الكلام معها وأقول لها: اسألي عما ينفعك في آخرتك. زعلت وقاطعتني، أنا خائفة من ذنب القطيعة، ماذا أفعل معها؟ الذي يبدو أنه لا شيء عليك، لأن مساعدتها في التخلص من الشبهات حصل، والإتيان لها بالإجابات حصل، ونصحها بأن تترك ما لا ينفعها حصل. كون بعد ذلك يعني شخص منحرف يزعل خلاص، كيف هو الذي جنى على نفسه، ليس مطلوب منا أن نجامل الناس على حساب الدين، وإنما نوضح لهم حقائق الدين باللين واللطف. إذا أصروا على الباطل خلاص. الآن أختها هذه المنحرفة هي التي هجرتها، إذن أصار الهجر أصلا من الطرف الآخر. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.